بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان كلامنا في الوجوب الغيري لمقدمات الواجب، وتساءلنا هل توجد ملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة أو لا توجد ملازمة. طبعا كلامنا عن الوجوب الشرعي وليس عن الوجوب العقلي. قلنا توجد لدينا ثلاثة آراء. الرأي الأول آمن بوجود الملازمة في عالم الحب والإرادة وفي عالم الجعل اعتبار. القول الثاني أنكر وجود الملازمة في عالم الإرادة والحب وفي عالم الجعل اعتبار. القول الثالث فصل بين العالمين فقال في عالم الإرادة والحب توجد ملازمة، من أحب شيئا أحب مقدماته، أما في عالم الجعل الاعتباري فلا معنى للملازمة. ثم ذكرنا أربع خصائص للوجوب الغيري. إذا قلنا بالوجوب الغيري فله أربع خصائص. الخصوصية الأولى أنه لا يجوز أن يتقدم على الوجوب النفسي لأنه معلول للوجوب النفسي. ثانيا أنه لا يمكن أن يتعلق بمقدمات الوجوب بل يقتص بما بمقدمات الواجب. ثالثا أنه لا يستتبع عقابا خاصا غير العقاب المترتب على ذي المقدمة. رابعا لا يستتبع محركية خاصة غير محركية الوجوب النفسي. هذا شرحناه في الدرس السابق وقلنا اختلفوا. لو قلنا بالوجوب الغيري فهل يختص بالمقدمة الموصلة أو هو شامل للمقدمة الموصلة وغيرها؟ يوجد رأيان في المسألة. وصلنا إلى الثمرة من هذا الخلاف، فما هي ثمرة هذا الخلاف؟ قد يقال إن هذا البحث بحث لغوي لا طائل من ورائه، ما بفائدة أصلا. ليش ما بفائدة؟ لأن الوجوب الغيري ما دام لا يستتبع عقابا خاصا ولا يستتبع محركية خاصة وإنما العقاب والمحركية يترتبان على الوجوب النفسي وليس على الوجوب الغيري، فما هي فائدة القول بالوجوب الغيري؟ عليكم السلام. سواء قلنا بالوجوب الغيري كما يدعي القول الأول أو أنكرنا الوجوب الغيري كما يقول الثاني أو فصلنا كما في القول الثالث، ما هي الثمرة؟ أصلا لا توجد ثمرة، لأننا سواء قلنا بالوجوب الغيري أو لن نقل لا يوجد عقاب ولا محركية. وإذا كان لا يوجد عقاب ولا محركية فما فائدة القول بالوجوب الغيري؟ المحركية والعقاب يترتبان على الوجوب النفسي فماكو ثمرة. ولكن السيد الشهيد يقول لا، يمكن أن نفترض عدة ثمرات نذكر واحدة منها. طبعا للأسف تجد كثير من المباحث اللي يتعبون بها ونقاشات وآراء واستدلالات لكن من يوصلون إلى الثمرة يحتارون شلون يصورون ثمرة، فإما أصلا ما يبدون ثمرة يقولون لا ثمرة يعني ما لقينا ثمرة، وإما لا يبحثون عن ثمرة بطرق يعني مو طرق مستقيمة، طرق ملتوية، يعني يجيبها من هنا ويخليها من هنا وقوة يطلع لكم ثمرة مثل هاي ثمرة اليوم. طبعا ثمرة اليوم راح تؤدي إلى نتيجة غريبة، لذلك أنا قلت أنها ثمرة ملتوية. ما هي الثمرة؟ يقول السيد الشيخ: لو كان هناك واجب وله مقدمة محرمة وكان الواجب أهم، يعني الوجوب أهم من حرمة المقدمة. مثاله: لو وجب إنقاذ الغريق ولكن يوجد بينك وبين النهر الذي غرق فيه الشخص المعين توجد أرض مغصوبة، أرض للغير، وذلك الغير لا يسمح لك بالمرور عليها، أو مرورك على هذه الأرض يستلزم إتلاف زرع الغير. بينك وبين النهر ماذا نقول؟ 500 متر. هذا 500 متر أرض لإنسان لا يسمح لك بالمرور عليها، فإذا مررت فأنت شنو؟ فأنت غاصب، فأنت شنو؟ غاصب. أو لا، هو راضي، لكن أنت من تمر راح تتلف الزرع، وإذا أتلفت الزرع إتلاف الزرع أيضا شنو؟ هم حرام. فهنا هل إذا كان إنقاذ الغريق واجبا، هل وجوب إنقاذ الغريق يؤدي إلى سقوط حرمة المقدمة أو لا تسقط حرمة المقدمة؟ طبعا فرضنا وكلامنا عن أن المكلف لو اجتاز تلك الأرض، يعني أتى بالمقدمة ولكنه لم يأتي بذي المقدمة، يعني لم يؤدي الواجب، اجتاز الأرض ولم ينقذ الغريق، شلون يعني؟ مثلا شيخ إبراهيم سمع بأن سيد علاء قد غرق وأكو أرض ليست له، فسارع للإنقاذ. طبعا ما سمع سيد علاء، سمع واحد غرق، فاجتاز الأرض المغصوبة، ولكن لما وصل شاف سيد علاء قال إلنا صليت ما أنقذ، ما أكو داعي لإنقاذ. فهنا اجتيازه لتلك المقدمة حرام أو ليس حراما؟ نقول هذا يختلف باختلاف المبنى. إن هذا الفرض الأول، إن قلنا بالرأي الأول، عفوا، إن قلنا بالرأي الثاني وأنكرنا وجود الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، أنكرنا وجود الملازمة، فالمقدمة هنا تبقى على حرمتها ولا تسقط حرمتها أبدا، سواء أتى وأنقذ الغريق أو لم ينقذ الغريق، على كلا الفرضين المقدمة تبقى شنو؟ محرمة، لأنه لا ملازمة بين وجوب شيء ووجوب. أما إذا قلنا بوجود الملازمة ولكننا قيدناها بالمقدمة الموصلة، قلنا توجد ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، لكن يا مقدمة الموصلة فقط، فهنا أيضا هذه المقدمة تبقى على حرمتها ولا تسقط حرمتها. لماذا؟ لأنها موصلة أو غير موصلة؟ لأنها غير موصلة. وما دامت غير موصلة فأكو ملازمة لو ماكو؟ ماكو ملازمة، لأن الملازمة مختصة بحسب الفرض بمن؟ بالمقدمة الموصلة. أما إذا قلنا بالملازمة سواء كانت المقدمة موصلة أو غير موصلة، إذا قلنا بالملازمة المطلقة، فهنا ستكون هذه المقدمة وهي اجتياز الأرض المقصوبة ستكون واجبة وإن كانت غير موصلة، لأن الملازمة حسب هذا الفرض شنو؟ شاملة للمقدمة الموصلة والمقدمة غير الموصلة. فإذا كان إنقاذ الغريق واجبا صار اجتياز الأرض واجبا سواء أنقذ الغريق أو لم ينقذ الغريق، يعني سواء كانت موصلة أو غير موصلة. فحينئذ اجتياز الأرض، إذا اجتاز المكلف الأرض ولم ينقذ الغريق، فهذا الاجتياز يصدق عليه الوجوب أو لا يصدق عليه الوجوب؟ يصدق أو لا يصدق؟ يصدق عليه الوجوب. زين، إذا صدق عليه الوجوب هل من الممكن أن تصدق عليه الحرمة أو لا يمكن؟ لا يمكن لامتناع اجتماع الأمر والنهي، فتسقط الحرمة أو لا تسقط؟ تسقط الحرمة ويبقى الوجوب. إذن على الفرض الأول وهو إنكار الملازمة الحرمة باقية ولا تسقط. على الفرض الثاني لو قلنا بالملازمة ولكن للمقدمة الموصلة فقط، أيضا الحرمة شنو؟ باقية ولا تسقط، لأن هذه المقدمة غير موصلة. وعلى الفرض الثالث لو قلنا بأن الملازمة موجودة سواء للموصلة ولغيرها، فهذه المقدمة ستتصف بالوجوب وإن كانت غير موصلة. وإذا اتصفت بالوجوب لا يمكن أن تتصف بالحرمة لامتناع اجتماع الأمر والنهي، الرجال لا يجتمع عن الوجوب والحرمة. فإذا ثبت الوجوب انتفت الحرمة فتكون المقدمة غير محرمة. هذه النتيجة اللي توصلنا لها، أن اجتياز الأرض المقصوبة راح يصير محلل ومحرم، راح يصير واجب وإن لم تنقذ الغريق، حتى لو ما أنقذت الغريق اجتياز الأرض سيكون واجبا وليس محرما. وهذه نتيجة غريبة، يعني لأنه شلون أنت اجتازيت الأرض ونعتبر الاجتياز واجب مع أنك لم تنقذ الغريق؟ شلون صارت هاي واجبة؟ هاي هي الثمرة التي يذكرها السيد شهيد للمصدر. وأما ثمرة هذا البحث فقد يبدو على ضوء ما تقدم أنه لا ثمرة له ما دام الوجوب الغيري غير صالح للإدانة والمحركية، غير صالح للإدانة. شنو يعني الإدانة؟ هيا خصوصية، هيا خصوصية للإدانة والعقوبة، غير صالح للعقوبة، هاي الخصوصية الثالثة. والمحركية هاي الخصوصية الرابعة. وإنما هو تابع محض للوجوب النفسي، ولا إدانة ولا محركية إلا للوجوب النفسي، والوجوب النفسي يكفي وحده لجعل المكلف مسؤولا عقلا عن توفير المقدمات. فراح يصير عندنا وجوب عقلي، والوجوب العقلي يكفي للإتيان بالمقدمات. لماذا؟ من أين جاء الوجوب العقلي؟ جاء عن طريق الوجوب النفسي، لأن امتثال الوجوب النفسي متوقف على تلك المقدمة، لأن امتثاله لا يتم بدون ذلك. امتثاله الآن من ترجع الوجوب النفسي لا يتم بدون ذلك. يعني شنو بدون ذلك؟ يعني بدون توفير مقدمات، فتكون المقدمات واجبة عقلا، فنكتفي بالوجوب العقلي ولا داعي للبحث عن وجوب شرعي. فأي فرق بين افتراض وجود الوجوب الغيري الشرعي وافتراض عدم وجود الوجوب الشرعي؟ ماكو فرق، ولكن قد يمكن تصوير بعض الثمرات. ومثال ذلك أنه إذا وجب إنقاذ الغريق وتوقف على مقدمة محرمة، لكن بشرط هذه المقدمة أهم، لو إنقاذ الغريق أهم، إنقاذ الغريق أهم، حتى شنو؟ حتى إنقاذ الغريق غير مقيد بمن؟ بالمقدمة أو على المقدمة، مطلق هو أهم كما ثبت في باب الترتب والتزاحم. زين، على مقدمة محرمة أقل أهمية، وهي إتلاف زرع الغير أو اجتياز الأرض المغصوبة، فيجوز للمكلف ارتكاب المقدمة المحرمة تمهيدا لإنقاذ الغريق. هاي في حالة، في حالة إذا اجتاز وأنقذ الغريق، وقلنا بوجود الملازمة، فهنا الحرمة تسقط عن المقدمة. فإذا افترضنا أن المكلف ارتكب المقدمة المحرمة ولم ينقذ الغريق، منا وصل إلى النار، رأى أن الغريق شخص لا يريد أن ينقذه فتركه، فاجتيازه لهذه المقدمة هل هو حرام أو ليس بحرام؟ قلنا كم فرض عندنا؟ ثلاثة. فعلى القول بالملازمة وبأن الوجوب الغيري يتعلق بالجامع بين الحصة الموصلة وغير الموصلة، فهنا الحصة ايش راح تصير؟ عفوا المقدمة ايش راح تصير؟ راح تصير واجبة، وإذا صارت واجبة لا يمكن أن توصف بالحرمة فتسقط الحرمة. هذا يا فرض اللي ذكرنا، هذا الفرض الثالث، هذا الفرض الثالث اللي ذكرنا. فعلى القول بالملازمة وبأن الوجوب الغيري يتعلق بالجامع بين الحصة الموصلة وغيرها، تقع المقدمة التي ارتكبها المكلف مصداقا للواجب، وإذا كانت مصداقا للواجب فلا تكون محرمة في تلك الحالة لامتناع اجتماع الوجوب والحرمة على شيء واحد. هاي مثل بشرطين، إذا قلنا بالملازمة، وثانيا أن الملازمة شاملة للموصلة والغير الموصلة. أما لو أنكرنا الأول، يعني أنكرنا أصل الملازمة، أو أنكرنا الثاني، يعني قلنا بالملازمة وقلنا هي مختصة بمن؟ بالموصلة، فتسقط الحرمة أو لا تسقط؟ لا تسقط الحرمة. وعلى القول بإنكار الملازمة، اللي هو هذا الشرط الأول، إنكار الشرط الأول، أو باختصاص الوجوب الغيري بالحصة الموصلة، يعني قلنا بالملازمة ولكننا خصصناها بالموصلة، والتي بأيدينا هاي المقدمة موصلة أو غير موصلة؟ غير موصلة. لا تقع المقدمة المذكورة مصداقا للواجب، وإذا كانت لا تقع مصداقا للواجب تبقى على حرمتها أو لا تبقى؟ تبقى على حرمتها، ولا موجب حينئذ لسقوط حرمتها، بل تكون محرمة بالفعل، وإنما تسقط الحرمة عن الحصة الموصلة من المقدمة خاصة. هل في ياري؟ وإنما تسقط الحرمة عن الحصة الموصلة من المقدمة خاصة إذا قلنا بالملازمة وخصصناها بالموصلة. أما لو قلنا بالملازمة مطلقا فتسقط سواء كانت المقدمة موصلة أو غير موصلة. هذا تمام الكلام عن الوجوب الغيبي، اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده. في هذا المطلب نطرح سؤالين أساسيين. السؤال الأول، ما هو الضد وما هي أقسامه؟ السؤال الثاني، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي النهي عن ضده؟ أما بالنسبة للسؤال الأول اللي هو شنو السؤال الأول، ما هو الضد وما هي أقسامه، فنقول الضد هو المنافي، الضد هو المنافي، والمنافي على نوعين، يعني هذا الضد اللي هو منافي على نوعين. أولا الضد العام، ويقصد به النقيض في علم المنطق، النقيض في علم المنطق. والنقيضان شنو؟ أمران، أحدهما وجودي والآخر عدم، لذلك وجودي لا يجتمعان ولا يرتفعان. فالصلاة ضدها العام شنو؟ عدم الصلاة. الإزالة ضدها العام شنو؟ عدم الإزالة. الصوم ضده العام عدم الصوم. فالضد العام هو النقيض المنطقي، هذا أولا. ثانيا الضد الخاص، شنو الضد الخاص؟ وهو الضد المنطقي. والضد المنطقي شنو؟ الضدان في المنطق، أمران وجوديان لا يجتمعان ولكن يمكن أن يرتفعا، كاللون الأسود والأبيض لا يجتمعان لكن يمكن أن يرتفعا ويحصل اللون الأخضر مثلا. إذا اتضح ذلك نأتي إلى السؤال الثاني اللي هو شنو السؤال الثاني؟ هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا؟ نقول هذا السؤال تارة نطرحه عن الضد العام، وتارة نطرحه عن الضد الخاص. السؤال الأول، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو لا يقتضي النهي عن ضده العام؟ فلو أمرنا المولى بالصلاة فهل الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن عدم الصلاة وترك الصلاة أو لا يقتضي؟ اللي هو ترك الصلاة وعدم الصلاة ضد عام لو خاص؟ ضد عام. فإذا سؤالنا الأول عن من؟ عن الضد العام. الجواب، قال المشهور نعم. شنو يعني نعم؟ إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فإذا وجبت الصلاة كان تركها شنو؟ حراما، كان تركها حراما. هذا الرأي اتفق عليه المشهور، ولكنهم اختلفوا في تفسير هذا الاقتضاء وهذه الدلالة على ثلاثة آراء. الرأي الأول، طبعا هم اتفقوا على أصل المسألة اللي هي شنو؟ أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، ولكن كيف يقتضي؟ بأي طريقة؟ هاي شنو؟ هاي اختلفوا به على ثلاثة آراء. الرأي الأول، قالوا إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام بالدلالة المطابقية لوجود العينية بينهما، إن الأمر بالشيء هو نفس وعين النهي عن تركه، النهي عن ضده. فالأمر بالصلاة هو عين شنو؟ عين حرمة ترك الصلاة. فلدينا حكم واحد أو حكمان؟ حكم واحد. فلدينا حكم واحد، لكننا تارة نعبر عنه بوجوب الصلاة، وتارة نعبر عنه حرمة ترك الصلاة. وإلا وجوب الصلاة وحرمة ترك الصلاة هما أمر واحد. أمر الصلاة اللي هو الأمر بالشيء، حرمة ترك الصلاة اللي هو حرمة الضد العام، توجد بينهما عينية. ولذلك فإن الدليل الدال على وجوب الصلاة يدل بالدلالة المطابقية على حرمة تركها. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قال إن الاقتضاء هنا بالدلالة التضمنية. ليش شنو الدلالة التضمنية؟ الدليل الدال على الكل يدل على الجزء بالدلالة التضمنية. زين، كيف ذلك؟ قالوا بأن وجوب الشيء يتكون من عنصرين، مركب من عنصرين. حينما نسأل ما هو الوجوب، قالوا الوجوب مركب من شيئين. ما هما؟ هما أولا طلب الفعل، ثانيا النهي عن الترك. فالمولى حينما يوجب عليك الصلاة فوجوب الصلاة متكون من جزئين. الجزء الأول اللي هو شنو؟ هو طلب الفعل، يعني طلب الصلاة. والجزء الثاني النهي عن تركها. فإذا دل الدليل على وجوب الصلاة فهو يدل على كلا الجزئين، يدل على طلب الصلاة وعلى النهي عن تركها. فإذا دل على كلا الجزئين معا فهي دلالة مطابقية لو تضمنية، هاي مطابقية على كلا الجزئين معا. دققوا ذلك. أما لو اعتبرنا الدليل الدال على وجوب الصلاة نظرنا إليه بما هو دال على الجزء الثاني فقط وهو حرمة الترك، فنسأل الدليل الدال على وجوب الصلاة يدل على النهي عن الترك أو لا يدل؟ المولى حينما يقول الصلاة واجبة، وجوب الصلاة يدل على النهي عن الترك أو لا يدل؟ يدل، لكن يدل بها دلالة، بالدلالة التضمنية. لماذا؟ لأن النهي عن الترك جزء من الوجوب، يعني الوجوب متكون من طلب الفعل والنهي عن الترك. فدلالة الدليل الدال على الوجوب على النهي عن الترك دلالة تضمنية. القول الثالث، القول الثالث إن الاقتضاء هنا بالدلالة الالتزامية. شلون بالدلالة الالتزامية؟ يقول إن الأمر بالشيء والنهي عن ضده لا توجد بينهما عينية ولا يوجد بينهما تضمن، لا دلالة مطابقية ولا التزامية، عفوا ولا تضمنية، وإنما هما أمران متلازمان، أمران متلازمان. لماذا أمران متلازمان؟ لأن من أحب شيئا، وين رحنا الآن؟ مو للدعوة، إنما رحنا للملاك، ملاك والإرادة. لأن من أحب شيئا فلا يمكن أن يقبل بتركه، يعني يبغض تركه، فإن من أحب شيئا فلازم ذلك أنه يبغض تركه. زين، فالمحبوبية تقتضي حكمها اللي هو شنو حكمها؟ الوجوب. والمبغوضية تقتضي شنو؟ الحرمة. فشرح يصير الوجوب يستلزم حرمة الترك، لأن المحبوبية تستلزم مبغوضية الترك. فراح يصير يدل عليه بأدلالة بالدلالة الالتزامية. خلاصة المطلب، إن المشهور آمنوا بأن الأمر بالشيء يستلزم أو يدل على النهي عن ضده، فضده حرام لكن يضد ضد العام، ولكن اختلفوا في تفسيرها، فقالوا بالدلالة المطابقية، وقال بعضهم بالدلالة التضمنية، وقال بعضهم بالدلالة الالتزامية. نطبق هذا المطلب، اقتضاء وجوب الشيء لحرمة الضد. قد يقال بأن إيجاب شيء يستلزم حرمة الضد، ولكن يضد، والضد على قسمين، أحدهما الضد العام. ما هو الضد العام؟ وهو بمعنى النقيض المنطقي، والآخر الضد الخاص وهو بمعنى الضد المنطقي، وهو الفعل الوجودي الذي لا يجتمع مع الفعل الآخر الواجب. زين، اللي مثاله شنو؟ طبعا الضد الخاص الصلاة والإزالة، الضد العام الصلاة وعدم الصلاة، ترك الصلاة. الضد الخاص الصلاة والإزالة، أمران وجوديان لا يجتمعان. والمعروف بين الأصوليين أن إيجاب شيء، والمعروف بين الأصوليين يعني شنو؟ يعني مشهور. الآن كلامنا عن مباحثي عن الضد العام، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو لا؟ يقول والمعروف بين الأصوليين أن إيجاب شيء يقتضي حرمة ضده العام، هذا اتفقوا عليه، ولكنهم اختلفوا في جوهر هذا الاقتضاء على كم رأي؟ على ثلاثة آراء. فزعم البعض أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، عينية، فيدل عليه بالدلالة المطابقية. السيد الشهيد شنو عبر؟ قال فزعم. ليش قال فزعم؟ لأن هذا رأي غريب لا يمكن الالتزام به، سنرد عليه تفصيلا في الحلقة الثالثة. وذهب بعضهم أنا بعد ما قال زعم، قال ذهب بعضهم، لأنه أكو عندنا رأي يفسر الوجوب بهذا التفسير أنه مركب من جزئين، هذا عندنا رأي موجود. وذهب بعض آخر إلى أنه يتضمنه، أنه الهاء المنسردة، أنه الأمر بالشيء يتضمنه، يتضمن النهي عن الترك. لماذا؟ بدعوى أن الأمر بالشيء مركب من أمرين، طلب ذلك الشيء والمنع من تركه، فالمنع من تركه جزء الحقيقة، فيدل عليه بالدلالة التضمنية. وقال آخرون بالاستلزام، يعني شنو؟ يدل عليه بالدلالة التزامية. شلون عرفنا بالدلالة التزامية؟ لأن الأمر بالشيء يدل على كونه محبوبا، وإذا كان الشيء محبوبا فتركه مبغوض، يعني تركه حرام. هذا كله بالنسبة لمن؟ للضد العام. أما بالنسبة للضد الخاص، فهل نسأل هذا السؤال، فهل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا يقتضي ذلك؟ الجواب: قد يقال بالاقتضاء. يعني شنو بالاقتضاء؟ يستلزم الحكم، يعني إذا وجبت الصلاة وجوب الصلاة ماذا يقتضي؟ أن الإزالة شبيه حرام. إذا وجبت الصلاة فالإزالة حرام، لأن وجوب الشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص وهو الإزالة. سؤال: ما هو دليلكم على الاقتضاء؟ ليش مجرد دعوة لو عندكم دليل على المطلب؟ قالوا: يوجد لدينا دليل. ما هو دليلكم؟ قالوا: دليلنا يتكون من ثلاث مقدمات. دليل من هذا؟ دليل من؟ دليل القائلين بالاقتضاء. يا اقتضاء، اقتضاء الامر بالشيء حرمة ضده الخاص. قالوا: يتكون من مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى: إن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر. شلون يعني؟ أنت متى تستطيع أن تصلي؟ إذا أتيت بالإزالة أو إذا تركت الإزالة؟ إذا تركت الإزالة. فترك الإزالة، ترك الإزالة مقدمة لمن؟ لامتثال الصلاة. مقدمة لمن؟ مو لوجوب الصلاة، مقدمة لامتثال الصلاة. يعني قيد واجب لو قيد وجوب؟ سبحان الله، يا رجاء قيد وجوب، يا رجاء ما أتسره، يعني قيد واجب. لا، أكدت على الامتثال، مقدمة لامتثال الصلاة. شلون الوضوء مقدمة للامتثال؟ فكذلك ترك الإزالة. فإذا المقدمة الأولى شو نقول به؟ ترك الإزالة مقدمة لامتثال الصلاة الواجبة، لأن ترك أحد الضدين مقدمة على امتثال الضد الآخر. هاي واضحة المقدمة لو لا؟ نجي للمقدمة الثانية. وقد ثبت في محله، هاي المقدمة الثانية، وقد ثبت في محله بأن مقدمة الواجب واجبة. مقدمة الواجب شبيه واجب. فإذا كان ترك الإزالة مقدمة للصلاة الواجبة ومقدمة الواجب واجبة، إذن شنو النتيجة؟ احكيها النتيجة واضحة. إذن ترك الإزالة واجب، ترك الإزالة واجب. ليش واجب؟ لأنه مقدمة للصلاة، والصلاة واجبة، ومقدمة الواجب واجبة، فترك الإزالة واجب. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، يقول في المقدمة الثالثة: إذا وجب ترك الإزالة فالإزالة شنو حكمها؟
حرام.
فالإزالة حرام. هاي شلون عرفناها؟ هذه عرفناها من البحث السابق، لأن وجوب أحد النقيضين، نقيضين من ضد العام يعني، يستلزم أو يقتضي شنو؟ حرمة نقيضه. يعني إن الأمر بالشيء يقتضي حرمة ضده العام. فهنا استفدنا من قاعدة، وين أخذناها؟ وين أخذناها؟ في الضد العام أو في الضد الخاص؟ إحنا قاعد نستدل على الضد الخاص، قاعد نستفيد منه من الضد العام. فالمقدمة الثالثة شو نقول فيها؟ ترك الإزالة إذا كان واجبا حرم ضده العام. اللي هو شنو ضد العام؟ شنو ترك الإزالة؟ شنو ضد العام؟ وهو الإتيان بالإزالة. فش توصلنا؟ إذن الإزالة شبيه هذا حرام، وثبت المطلوب. يعني احنا كلامنا شو نريد نثبت؟ نريد نثبت أن الصلاة إذا وجبت حرمة الإزالة. والآن ثبتنا حرمة الإزالة أو لا؟ أعيدنا في الاستدلال سريعا. أولا ترك الإزالة مقدمة للصلاة الواجبة، ثانيا مقدمة الواجب واجبة فترك الإزالة واجب، ثالثا إذا كان ترك الإزالة واجب حرم ضده العام الذي هو الإزالة، وثبت المطلوب حيث إذا وجبت الصلاة حرمت الإزالة. واضح هذا أم واضح؟ لا لا، استفدنا من الضد العام في الاستدلال على الخاص. يعني احنا شو نريد نثبت؟ نريد نثبت اذا وجبت الصلاة حرمت الازالة. هاي حرمت الازالة ضد عام لو ضد خاص؟ هاي ضد خاص. شلون استدلينا على ذلك؟ بثلاث مقدمات. قلنا ترك الازالة مقدمة للصلاة، فترك الازالة واجب، واذا وجب ترك الازالة حرم ضده العام اللي هو نقيضه وهو الإزالة، فصارت الإزالة محرمة إذا كانت الصلاة واجبة حرمت الإزالة. فالأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. خلي نقرأ هذا.
يعني
لا يعني الحرمة هذا، يعني عدم الوجوب ما لا يعني الحرمة. إذا لم تكن قادرا على شيء فهو ليس واجبا عليه، مو معنى أنه صار حرام. وأما بالنسبة إلى الضد الخاص فقد وقع الخلاف فيه، وذهب جماعة إلى أن إيجاب شيء يقتضي تحريم ضده الخاص، فالصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد إذا كان المكلف عاجزا عن الجمع بينهما. ليش قال عاجزا عن الجمع بينهما؟ إذا كان قادر فهما ضدان أو ليس ضدين؟ فهما ضدان، لكن ضدان بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم؟ بالمعنى الأخص. وإيجاب أحدهما يقتضي تحريم الآخر. فإذا وجبت الصلاة كانت الإزالة محرمة. زين، ما هو الدليل؟ وقد استدل البعض على ذلك. طبعا استدلوا بدليلين، الدليل الثاني يأتينا في الحلقة الثالثة، لأن ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الضد الآخر. هيا مقدمة، هاي مقدمة الأولى. يعني ترك الإزالة مقدمة لمن؟ لوقوع الصلاة. وقوع يعني شنو؟ يعني امتثال، يعني قيد واجب مو قيد وجوب. زي المقدمة الثانية، فيكون واجبا بالوجوب الغيري. ليش واجب بالوجوب الغيري؟ لأنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمة. زين، مقدمة ثالثة، وإذا وجب أحد النقيضين حرم نقيضه. يعني إذا وجب ترك الإزالة حرم ضده العام. من قال حرم نقيضه؟ إذا نظر علما لضد العام. وإذا وجب أحد النقيضين حرم نقيضه كما ثبت قبل قليل فضد العام. فإذا حرم ترك الإزالة، فإذا وجب ترك الإزالة حرم نقيضه وهو شنو؟ وهو الاتيان بالإزالة. فالاتيان بالإزالة ايش راح يصير؟ حرام. إذا ثبت المطلوب وبهذا يثبت حرمة الضد الخاص. انتهى الوقت لو عندنا قليل من الوقت، صار لنا 45 دقيقة، عندنا 5 دقائق لو تعبتوا. أنا أقول لكم نكمل الجواب مال السيد الشهيد والباقي على الدرس القادم. السيد الشهيد يجيب عن هذا البرهان ولو الجوحاء، لكن حتى يصير الدرس شوية حالة. السيد الشهيد يقول نناقش في المقدمة الأولى. ليش شنو المقدمة الأولى؟ بأن ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع ضده. يقول السيد الشهيد نتساءل ما هي المقدمة؟ شنو المقصود بالمقدمة؟ الجواب إن المقدمة هي العلة أو جزء العلة. حينما نقول هذا مقدمة لذا، فهذا شنو معنى؟ أنه علة أو جزء العلة. فحينما نقول الوضوء مقدمة للصلاة، فشنو معنى؟ معنى أن الوضوء علة أو جزء العلة للصلاة. شلون يعني علة أو جزء العلة؟ الوضوء شلون جزء علة للصلاة؟ لأن المولى إذا أمرنا بالصلاة عن طهارة، فأمرنا بمن في الحقيقة؟ قلنا في الدرس السابق أمرنا بمن؟ بأمرين. بمن؟ أمرنا بالصلاة وبمن؟ بالقيد أو بالتقيد؟ وأمرنا بالتقيد. أمرنا بالصلاة وأمرنا بالتقيد. والوضوء الذي هو قيد شنو علاقته بالتقيد؟ علة، علة للتقيد. فبالنسبة للوضوء والصلاة، الوضوء ايش راح يصير؟ راح يصير جزء العلة، راح يصير جزء العلة. فالسيد يقول المقدمية معناها العلية او جزء العلية. وفي مقامنا لا توجد علية ولا جزء العلية بين ترك الإزالة وفعل الصلاة، أو ترك الصلاة وفعل الإزالة. ترك الإزالة وفعل الصلاة أحدهما ليس علة للآخر ولا جزء العلة، بل هما معلولان لإرادة المكلف. شلون يعني؟ أي أن المكلف إذا أراد الصلاة فلازم يدارك شنو؟ أن يترك الإزالة. ففعل الصلاة شنو علته؟ ما هي علته؟ علته ترك الإزالة، لو علته اختيار المكلف للصلاة. علة الاتيان بالصلاة هي إرادة واختيار المكلف للصلاة، ولازم اختياره للصلاة ترك الإزالة. فيا هو العلة، علة امتثال الصلاة هو ترك الإزالة واختيار المكلف. فإذا نناقش في المقدمة الأولى، نقول المقدمة الأولى شنو؟ غير صحيحة. ترك أحد الضدين ليس مقدمة للضد الآخر. لماذا؟ لأنه ليس علة ولا جزء العلة لضده، وإنما علة الضد هي إرادة المكلف. هذا الرد واضح لم واضح؟ واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقطع. ولكن الصحيح أنه لا مقدمية لترك أحد الفعلين لإيقاع الفعل آخر. ترك الإزالة ليس مقدمة لمن؟ لفعل الصلاة. لماذا؟ فإن المقدمة هي العلة أو جزء العلة. ونحن نلاحظ أن المكلف في مثال الصلاة والإزالة يكون اختياره هو العلة الكفيل بتحقق ما يختاره ونفي ما لا يختاره. فإذا اختار الصلاة تحققت الصلاة، فعلة تحقق الصلاة هو شنو؟ هو اختيار المكلف. وعلة عدم تحقق الإزالة هو شنو؟ هو اختيار المكلف. فأحدهما ليس علة للآخر. فوجود أحد الفعلين وعدم الآخر كلاهما مرتبطان باختيار المكلف، لا أن أحدهما معلول للآخر. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.